الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلها عظيما وجودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأصلي وأسلم على حبيبي وقدوتي محمد رسول الله وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وحمزة والعباس وأزواج النبي الطاهرات من الدنس والأرجاس وعن بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول وبقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة المقصرة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودفاع المتقين ووصية الله جل جلاله في الأولين والآخرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فما زلنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام نقف مع آيات كتاب الله جل جلاله ذلك القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد وقفنا في الجمعات الماضيات عند بعض الآيات الكريمات ونرجع اليوم لنقف مع مطلع سورة البقرة التي يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه أبدا هدى للمتقين المتقون الذين ساروا على نهج القرآن الكريم جعلوا هذا الكتاب لهم هدى وضياء وساروا على دربهم فوصلوا إلى بر الأمان كما سار بذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام والصحابة والمؤمنون والمتقون على مر الأعصر والأيام إذن هو هدى للمتقين. ولكن من هؤلاء المتقون يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذه هي الصفة الأولى في مطلع القرآن الكريم. قال هم الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة تذكر عن المتقين في القرآن الكريم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما هي نتيجة هؤلاء؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين يؤمنون بالغيب، هناك غيب أخبر به الله جل جلاله في القرآن الكريم، وهناك غيب أخبر به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته. لا بد على من يتق الله مسلما مؤمنا صادقا مخلصا سائرا على سنة المصطفى أن يؤمن بالغيب. ثم بعد أن عدد الصفات ربنا جل جلاله قال في نهايتهن وبالآخرة هم يوقنون. هناك مرحلة قادمة بعد هذه الحياة هي الغيب، لا بد علينا أن نؤمن بها. وهناك آخرة، لا بد علينا أن نوقن بالآخرة. فهذه هي صفات من اتقى الله جل جلاله. والآخرة فيها مراحل، تبدأ الآخرة ومراحل الآخرة بعد أول قدم تخرج من الدنيا، أي بعد أن تنقضي الحياة الدنيا تبدأ أولى مراحل الآخرة، وهي البرزخ، هي الحياة الثانية، هي الحياة الأخرى التي تأتي بعد الحياة الدنيا، حياة كاملة نعيشها كما نعيش الآن أيامنا وليالينا، وهي أولى المحطات في الآخرة. وبعدها ما بعدها من المحطات التي نسأل الله أن يوفقنا في الكلام عنهن فيما بعد. البرزخ هي الحياة الأخرى التي لا بد على كل مسلم ومؤمن أن يشهدها. يقول الإمام ابن أبي عز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية قال واعلم أن البرزخ هو القبر، وأن العذاب الذي يحصل في القبر هو عذاب البرزخ. وإذا كان للمسلم من نصيب في العذاب فإن عذاب البرزخ يلحقه بعد وفاته وبعد مماته، سواء تناثرت أشلاؤه في الهواء أو احترق فصار رمادا أو غرق في البحر فأكله السمك. لا بد على الله جل جلاله وهو الأعلم بنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا كيف شاء ويأتي بنا، سواء يقبر المؤمن أو المسلم أو البشر أو لم يقبر. لا بد علينا أن ننتقل إلى هذه الحياة، إذن هي حياة لا بد منها. وهذا ما أكده حبيب القلب محمد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل قد أسرف على نفسه كثيرا، يعني قد غرق في المعاصي والمنكرات والآثار والموبقات. فجمع بنيه وقال لبنيه: يا بني، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في يوم ريح عاصف، وفي رواية أخرى: فذروا نصفي في البحر وذروا نصفي في البر، فإن قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فعندما مات فعل بنوه به ذلك، حرقوه ثم سحقوه ثم وضعوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فنادى الملك جل جلاله لعبده: كن. فكان بين يدي الله جل جلاله، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم، ثم قال له: كن بلحمك وعظمك وشحمك. فكان بعظمه وكان بلحمه وكان بشحمه. فقال له: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على إن فعلت ما فعلت؟ ما الذي دعاك لأن تفعل ذلك؟ فقال العبد لربه جل جلاله: يا رب، خشيتك وأنت تعلم، خشيتك وأنت تعلم. فقال الله جل جلاله: عبدي، اذهب، فقد غفرت لك. لأنه خاف من الله جل جلاله. وهذا الحديث هو حديث أصل يدل على أن الله جل جلاله يجمع الخلائق كيف شاء، وهو القادر، وهو الذي خلقنا من عدم، وهو الكفيل بما أراد أن يفعل سبحانه وتعالى. حياة أخرى هي بعد الحياة الدنيا. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدور ثلاثة، الأولى هي دار الدنيا، والثانية هي دار البرزخ، والثالثة هي دار القرار، ولكل واحدة منهن أحكاما تختص بها. فالأحكام تسري في دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، والأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبعا لها، والأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا في يوم القيامة. لأنه هول عجيب، وإنه هول عظيم. ولذلك أن الأحكام تسري على الجسد وعلى الروح أيضا. من هذا استدل نبينا والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من هذه الأحاديث استدلوا على أن هناك حياة يقبل عليها المسلم بعد الدنيا، ويقبل عليها البشر جمعاء، مؤمنهم وكافرهم، عربهم وعجمهم، حياة أخرى. ولذلك في يوم من الأيام عندما حضر النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار، بينما النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى قبر هذا الرجل من الأنصار، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر، أي على حافة القبر. ثم جلس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حوله عليه الصلاة والسلام، وكأن على رؤوسهم الطير، وكان بيد النبي عليه الصلاة والسلام عودا ينكت به الأرض. فقال للصحابة رضي الله عنهم: تعوى تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الرحلة التي يغفل عنها الكثير من الناس، يقول: إذا كان ابن آدم في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، إذا كان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، نزلت إليه ملائكة من السماء على مد البصر، وجلس ملك الموت عند رأسه فقال: أيتها النفس المؤمنة الطيبة، اخرجي إلى رضوان من الله جل جلاله. فتخرج، يقول الراوي للحديث: فتخرج كما يخرج القطرة من في السقاء، أي عندما تريد أن تملي شيئا تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يصف لهم، ومع الملائكة حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، ثم تخرج روح المؤمن فلا يدعوها في يد ملك الموت طرفة حتى يضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يرتفعون بها إلى السماوات العلى، فيسأل أهل السماء: ريح من هذه الريح الطيبة؟ فيقال لهم: إنها ريح فلان ابن فلان، ويسمى بأحب الأسماء إليه في الدنيا. فترتفع، وفي كل سماء يسألون ذلك، إلى أن يصلوا في السماء السابعة حيث الرب جل جلاله يقول لهم: اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين، وارجعوه إلى الأرض، فإنا منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فينزلان به إلى قبره فيجلسانه ملكان يقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يفتح له بابا إلى الجنة، ويلبس من ثياب الجنة، وتفرش لقبره فرش الجنة، ثم ينادي وهو في قبره: يا رب أقم الساعة، أقم الساعة. وعم الكافر فإذا كان في إقبال إلى الآخرة وانقطاع من الدنيا، أتاه ملائكة وجلس ملك الموت عند رأسه، فانتزع روحه كما ينتزع الشوك من الصوف المغلول انتزاعا قويا وشديدا ومرعبا، ويقول لها: اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله. فلا يدعوها الملائكة بيده طرفة عين حتى يأخذوها ويصعدوا بها إلى السماوات العلى. فتقول الملائكة: من هذه الريح؟ ريح من هذه الريح النتنة؟ فيقال لها: إنها ريح فلان ابن فلان ابن فلان. فعندما يصل إلى السماء السابعة يقول الله جل جلاله وينادي سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب هذا في سجين وأعيدوه إلى الأرض، فإنا منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ثم يرجعوه إلى الأرض، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. لم يعش لربه، لم يعش لدينه، لم يعش لإسلامه، لم يعش لعقيدته الصافية الحقة، لم يعش لذلك، إنما عاش على المعاصي وعاش على المنكرات وعاش على الموبقات، ينظر إلى التلفاز فيؤذن الأذان فلا يقوم، يلعب ويفرح ويسرح حيث شاء، لكنه لا يؤدي فرائض الله جل جلاله. ما هو مصيره؟ ثم يقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فعند ذلك إخوة الكرام يلبس من لباس النار، ويفرش له فراشا من النار، ويفتح له بابا من النار، فينادي رب لا تقم الساعة أبدا. لا يتمنى لقاء الله ولا يتمنى أن تقوم الساعة، لأنه لم يعمل لهذا اليوم الذي سيرحل فيه من دار إلى دار، وسيرحل فيه من قرار إلى قرار، وسيرحل فيه من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك أيها الأحبة، لو سأل سائل ما هي أهم أسباب عذاب القبر، لعذاب القبر أسباب، ما هي أسباب عذاب القبر، لنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل في ذلك وفصل في ذلك، أجمل في ذلك عندما أعلن للصحابة رضي الله عنهم وعلمهم وأرشدهم أن المعصية بكل أنواعها هي أهم أسباب عذاب القبر. معصية الله جل جلاله، لأن الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى يعني ذلك أنه يمتلك الجرأة على ربه سبحانه، يمتلك الجرأة على خالقه سبحانه. ومن يمتلك هذه الجرأة على رب السماوات والأرض ويعصيه فهو أحق بأن يعذب في قبره. هذا ما أجمله حبيب القلب محمد عليه الصلاة والسلام. وأما ما فصله فقد فصل أن الكثير من الأعمال والمعاصي والموبقات في أحاديث طويلة لكننا نعجلها اختصارا، أن من هذه المعاصي التي تتسبب في عذاب القبر النميمة. النميمة والنميمة هي نقل الكلام السيء بين الناس من أجل أن يعاديهم، ومن أجل أن ينبش الخلاف فيما بينهم، فهذا هو سبب من أسباب عذاب القبر. ثم الذي لا يتنزه من بوله، الذي عندما يقضي حاجته لا يتنزه، لا يتنظف، يدع هذه الأوساخ تسقط على جسمه وتسقط على الطريق وتسقط هنا وهناك، فهذا الذي يتسبب للمسلم في عذاب القبر أيضا أيها الأحبة. وأما الأمر الآخر وهو أعظم شيء يتسبب في عذاب القبر هو الشرك بالله جل جلاله. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد. الشرك بالله سبحانه وتعالى هو من أعظم الموبقات. من يدع لله ندا وشريكا يلتجئ إليه في كل شيء، فهذا هو سبب آخر من أسباب عذاب القبر. والأمر الآخر أكل الربا الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكل الحرام، وأكل مال اليتيم، وهذه الأمور كلها أتت بنصوص صريحة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد أن عرفنا أننا مع رحلة قادمة وهي رحلة البرزخ، وبعد أن علمنا أن هناك أسباب تؤدي بنا إلى عذاب القبر، لا بد علينا أن نقف عند أهم الأسباب التي تنجينا من عذاب القبر، وإن من أهم الأسباب التي تنجينا من عذاب القبر أيها الأحبة الكرام الشهادة في سبيل الله. فمن سقط شهيدا في سبيل الله فإنه يأمن من عذاب القبر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمستقيم على طاعة الله جل جلاله لقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أما الأمر الآخر فهو سورة الملك، وهي المانعة من عذاب القبر كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما روى لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وابن مسعود كما أخرج الحاكم في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. وأما الأمر الآخر والأخير وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح فقال رحمه الله: وإن ساعة يخلو بها المؤمن بينه وبين الله قبل أن ينام يتوب فيها إلى الله وينظر لنفسه، فإن كان قد قصر في طاعة الله زاد فيها، وإن كان قد أتم طاعة الله تاب ثم استقبل الله، فإن مات على فراشه دخل الجنة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله جل جلاله أن ينجينا من عذاب القبر جميعا، ومن فتنة القبر جميعا، ومن ضمة القبر جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ادعوا الله بذلك وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن نبينا وقائدنا ومعلمنا أبا القاسم محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، عباد الله اتقوا الله خافوه واحذروه واعلموا أنكم ملاقوه. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وما الله يغفل ساعة ولا ما تخفيه عنه يغيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ير الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا بد علينا أن نستذكر في هذا المقام وفاة شيخ جليل وعلم من علماء العراق، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد القادر العالي، الذي وافاه الأجل في هذا الأسبوع. وإننا نريد أن نستخلص من هذا عبرة لا بد علينا أن نستذكرها جميعا. والعبرة هذه إخوتي الكرام تتمثل في أمر من الأمور، وهو أن علماءنا رحمهم الله اتخذوا المنهج الحق سبيلا لهم، فساروا على دربه بذلا وتضحية وتعلما وتعليما. ولكن الأمر الذي يحزننا في هذه الأيام أن الكثير من الناس يفرون عن علمائهم ويبتعدون من علمائهم الصادقين المخلصين الذين ضحوا بشبابهم وأيامهم من أجل عزة الإسلام والمسلمين، يبتعدون عن علمائهم أشد البعد، بل ويحاربوهم، بل ولا يعترفون بهم، بل ولا يقتدون ويقتفون آثارهم، بل ولا يستنصحوهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد المسلمين جمعا على أن يأخذوا بزمام العلم، وأن يحترموا العلماء، وأن يوقروا العلماء، وأن يضحوا بالغالي والنفيس من أجل هؤلاء. وهذا أمر من ربنا سبحانه وتعالى، ويكفيهم فضلا أن الله جل جلاله ذكرهم في القرآن الكريم، ويكفيهم فضلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على ذهابهم كما رأينا من هذا الحديث. فإن ذهابهم خسارة، خسارة عندما نكون بالقرب منهم، خسارة عندما نأخذ آراءهم، خسارة عندما نتربى على أيديهم، أما عندما نبتعد عن علمائنا ويشرف كل واحد منا ويغرد على هواه بدون رأي وبدون تبديد وبدون توجيه وبدون نصح، فإن ذهاب العلماء لا تعتبر عند ذلك خسارة، وهذا أمر خطير. فنهيب بإخوتنا الكرام أن يعودوا تاريخهم تاريخ المصلين المسلمين، وأن يوقروا علماءهم، وأن يحترموهم. فهذا الذي أوصانا به حبيب القلب محمد عليه الصلاة والسلام: أنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم شافي جرحانا الذين سقطوا في الانفجار، اللهم شافهم وعافهم يا الله يا رب العالمين يا الله. اللهم لا تدع لنا ولهم في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فكفته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك المولى ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا يا مسخر الليل على النهار، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا إذا وضعنا في الحوت، اللهم اغفر لنا إذا أكلنا الدود، اللهم اغفر لنا إذا ابتعد عنا الأهل والأحباب. اللهم تب علينا يا الله توبة من عندك شاملة عامة يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وقو شوكتنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل يا رب الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل آخر أيامنا خواتمها، واجعل آخر أيامنا أصلحها يا أكرم الأكرمين، ولا مجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا ندعوك ولسنا أهلا للدعاء، لكنك أهلا للإجابة والمغفرة يا الله، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد وكل من عمل فيه من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحبنا في الله وأحببناه، ولمشايخنا ودعاتنا حيهم وميتهم، صغيرهم وكبيرهم، شاهدهم وغائبهم، ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا. وصل يا رب وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة يرحمك الله.